الحمد لله نحمده حمد يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد. إن شاء الله تعالى كما تعلمون في آخر لقاء لنا كنا قد أنهينا الحديث عن الأنعام وذلك من خلال وقفة وقفناها مع سورة الأنعام وجريا على ما وعدنا به واتفقنا عليه من أننا سوف نتحدث عن كل سورة سماها الله سبحانه وتعالى باسم حيوان أو باسم حشرة من الحشرات وسيكون لنا معها وقفة إن شاء الله تعالى. فاليوم نقف مع سورة جديدة الله سبحانه وتعالى سماها باسم ذبابة، وهذه الذبابة لا نقول إنها ذبابة ونترك القول مطلقا هكذا، وإنما نقول سماها الله سبحانه وتعالى باسم ذبابة النحل، وهذه تسمية صحيحة جاء ذكرها في حديث سنقف معه ونذكره إن شاء الله تعالى في ثنايا حديثنا بإذن الله تعالى. هذه السورة هي سورة النحل والتي تجاوزت آياتها 100، فعدد آيات هذه السورة الكريمة 128 آية باللغة الدرجة، يعني كم آية؟ 128 آية. وهذه السورة سورة مكية، الله سبحانه وتعالى ذكر فيها ترغيبا وترهيبا وذكر فيها تهديدا ووعيدا وذكر فيها من نعمه على خلقه وذكر فيها بعضا من مطموعاته التي إذا تدبرها الإنسان فإنه يجد نفسه ناطقا بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وسرعان ما يشهد بقدرة الصانع سبحانه وتعالى وبوحدانية الخالق جل وعلا. والله سبحانه وتعالى ذكر النحل في ثنايا هذه السورة الكريمة وسمى السورة كلها باسمه، لأن النحل من أدق وأعجب مخلوقات الله، والنحل صنعة من صنائع الله رب العالمين والتي لو جلس الإنسان أمامها وأخذ يتفكر فيها وفي حياتها فإنها تقوده إلى الإيمان بالله رب العالمين، حيث فيها من العجب وما يدهش الإنسان الكثير، ولكن يا ليت الإنسان يتفكر. ولذلك في آيتين تحدث الله سبحانه وتعالى النحل، في الآية 68 والـ69 ستجد أن الله سبحانه وتعالى ختم الحديث عن النحل بقوله إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. حقيقة الأمر النحل أمة من الأمم التي تحتاج منا إلى وقفة، بل أقول إلى وقفات، تحتاج منا إلى تفكر وتحتاج منا إلى تدبر، وهلم بنا حتى نقرأ أولا هاتين الآيتين ثم ننظر ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى فيهما، ثم بعد هذا نتفكر ونتعظ ونعتبر ونقف على صنعة من صنائع الله العليم الخبير القدير. يقول ربنا سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. حقيقة الأمر لو أردنا أن نقف مع هاتين الآيتين أولا ستجد أن الله سبحانه وتعالى يشير مع بداية الحديث عن النحل أن النحل بينه وبين خالقه صلة وأن النحل مسخر وموجه بتوجيه من الله رب العالمين فما يحدث في حياته لا يمكن أن يكون خط عشواء ولا يمكن أن يكون من قبيل المصادفة وإنما هو بتوجيه وتدبير من الله رب العالمين ولذلك جاءت الآية في أولها وأوحى ربك. كلمة الإيحاء الوحي له صور متعددة كما قال العلماء منها أن يرسل الله سبحانه وتعالى رسولا وهو الرسول المخصص وهو سيدنا جبريل عليه السلام ومنه ما يكون عن طريق التوفيق والإلهام التوفيق والإلهام أن يلهمك الله وأن يوفقك إلى شيء ما أن تجد في نفسك شيئا يوجهك إلى فعل شيء ما أو إلى ترك شيء ما ولذلك ستجد أن أبا سعيد الخدري لما رقى بالفاتحة ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمه ذلك ولما عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يسأله من الذي دلك أن الفاتحة مما يرقى به قال ألقي في روعه ومعنى ألقي في روعه ألهم ووفق من الله سبحانه وتعالى وجد شيئا في داخله يوجه إلى ذلك وهذا الإيحاء والإلهام أحيانا يكون من الله وأحيانا يكون من الشيطان إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ولكن كما قلت النحل لا سبيل للشيطان عليه لأنه ليس له خيار في حياته ولا في تصرفاته وإنما ترك خياره لخالقه ولذلك الإيحاء إليه له طريق واحد أنه من الله رب العالمين فمعنى أوحى هنا أي ألهم ووفق تجد النحل ملهما تجد النحل يعرف وظيفته في الحياة لا يخرم عنها ولا يخرج عنها والإيحاء جاء في القرآن الكريم بمعنى الإلهام كما قال ربنا سبحانه وتعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه أم موسى لم تكن نبية من الأنبياء ولم يكن سيدنا جبريل ينزل عليها وتنزل عليها بشرع أو بكتاب فمعنى أن يوحي الله إليها أن يلهمها أن يوفقها أن يرشدها الله سبحانه وتعالى أرشد النحل وألهم النحل إلى وظيفته في الحياة فكيف وبما ألهم الله النحل وأوحى ربك ولا يستطيع أحد أن يقول أنا الذي دربت النحل وعلمت النحل هل رأيت أحدا في هذا الوجود حتى أهل الكفر والإلحاد حتى الذين ينكرون وجود الله سألهم سؤالا هذا النحل يعرف وظيفته في الحياة ويمارس هذه الوظيفة بدقة وإحكام. من منكم علم النحو؟ سألوا ماذا السؤال؟ من الذي علمه؟ هل خرج من يقول أنا الذي علم؟ أنا الذي وجه؟ إذا لابد أن نسأل من الذي علم ومن الذي وجه؟ الإجابة في بداية الآية: وأوحى ربك إلى النحل بماذا؟ أن اتخذي من الجبال بيوتا، هذه واحد، ومن الشجر ومما يعرشون، أماكن اللي بيبقى فيها عريش زي الفلاحين. الفلاحين العلماء لما تتبعوا هذا وجدوا أن النحلة لا يسكن أماكن أخرى بخلاف هذه الأماكن. ما تجد نحل، يعني عمرك شفت نحل يدخل بيتك يعشش عندك؟ مع ان الذباب بيدخل، الذباب بيدخل، لكن النحل يقول لك متلاقوش عندك ابدا. لا يمكن، لا يمكن، ولا يمكن ان يخرم عن هذه الاماكن الثلاث. تجد اعشاش النحل فعلا وبيوت النحل في الجبال وفي الشجر وفي العريش، لا يخرج عن هذه الثلاثة التي حددها الله له. احنا ربنا سبحانه وتعالى يحدد لنا اشياء كثيرة، ولكن لكوننا لنا الخيار فنحن احيانا نخالف ما حدده الله لنا. اما النحل فلا يخرج عما ألهم به وعما حدد له. الاماكن الثلاثة هي الاماكن الثلاثة. بل وجدوا شيئا غريبا عجيبا، وجدوا ان اكثر النحل يسكن الجبال. يعني لما حبوا يعملوا نسبة يقولوا طيب اللي بيسكن في الجبال قد ايه، وفي الشجر قد ايه، وفي العريش قد ايه، وجدوا ان اكبر نسبة هي التي تسكن الجبال، النسبة الاقل في الشجر، اقل نسبة هي التي تسكن في العريش. قالوا وكأنها راعت الترتيب الذي رتبه الله لها، الجبال الشجر مما يعرشون، حتى في النسب راعت السبق. ربنا بدأ معها بايه؟ فبدأت بالجبال، بدأت بالجبال ثم الشجر ثم يعرشون. يبقى دي وأوحى ربك إلى النحل، وكلمة نحل يعني تجد هذا المخلوق زي ما انا عبرت في اول كلامي احنا او بيسمى بذباب العسل، وده وارد في حديث رواه ابو يعلى في مسنده وبسنده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل الذباب في النار الا ذباب النحل. سماه ايه بقى؟ ذباب الايه؟ ذباب النحل. وعشان كده الكتب اللي تخصصت وتكلمت عن مخلوقات الله من حيوانات وحشرات وما الى ذلك، ستجد مثلا الدميري في حياة الحيوان، وتجد الجاحظ في كتابه الحيوان ذاكر النحل مرتين، مرة لما جه لكلمة نحل، ومرة لما جه لكلمة ذباب، على اعتبار كما قلنا ان النحل بيسمى بايه؟ ذباب الايه؟ ما تقولش ذباب وتسكت، لا، ذباب الايه؟ ذباب العسل. وهي واخده هتجد فيها قرب في الشكل من الذبابه، ولكن هي حجمها بيبقى اكبر. ولو انت رايت ذبابه كبيره هتجد تقارب شديد جدا بين الذباب وبين النحل. ولكن حتى وان كانت الخلقه واحده، ولكن العمل والغاية والثمرة ليست بايه؟ ليست بواحدة. فسمى ذبابة النحل لأنها متخصصة في إخراج النحل، وتسمى بالنحل. وقعدوا يسألوا ليه ربنا سماها بالنحل وأوحى ربك إلى الايه؟ النحل. هذا الكائن لما سمي نحلة؟ احنا قلنا ان الأسماء غالبا ايه؟ لا تعلل، ولكن العلماء عللوا هذا الامر. قالوا لانك لما تقول فلان نحلني، ما معنى نحلني؟ يعني ايه؟ لا، اعطاني. نحلني بمعنى اعطاني. فقال ان ربنا سبحانه وتعالى سمى هذا الكائن بالنحل لانه دائما مبني على العطاء، دائما بيديك، دائما بتاخد منه، دائما بتنتفع منه، وعشان كده سمي بالايه؟ سمي بالنحل. الذباب بيسرقك، سرقك، ولذلك قال وان يسلبهم ايه الذباب ايه شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فالذباب ياخد منك، لكن النحل بيديلك، بيديلك، ياخد من الطبيعة ويعطيك. وعشان كده سموه بقى او سمي ايه بالنحل، لانه بينحل. بينحل يعني ايه؟ يعني يعطي، امر مبني على العطاء. كما قلت الجمع نحل، زي ما ربنا قال في القرآن الكريم واوحى ربك الى ايه النحل، والمفرد نحلة، المفرد ايه نحلة. طيب النحل اول مهمة له انه يتخذ بيوت، وفعلا بمجرد ما النحلة بتخرج من بيضتها وفقسها اول حاجة بتسعى اليها انها تعمل ايه؟ تعد البيت. ده نمرة واحد، اول شيء تعمله تعد البيت. بعدما تعد البيت تبحث عن الرزق زي ما ربنا حدد لها، اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ثم وعطف للتراخي، لان اعداد البيت بياخد ايه؟ بياخذ وقت. واعداد البيت للنحل وجد ان هو من اعجب ما يكون، من اعجب ما يكون. خلايا النحلية من اعجب ما تكون. تعرفين في حاجة اسمها في علم الهندسة ان اكثر المتلاصقات قوة، تعرفين ايه هي؟ المثلثات. المثلثات اكثر المتلاصقات قوة، لان دي تبقى ماسكة في بعضيها وتركة في بعضيها، في النهاية تبقى كتلة واحدة يصعب فكها. لكن المربعات يسهل، الدوائر شديدة الضعف، ويبقى في بين الدوائر ايه فراغات. لكن اكثر الاشياء اللي تتماسك اللي ايه المثلثات. يعني في عندك مثلثات ودخلوها مع بعضها خلف ايه خلف خلاف كده، تبقى من اشد وامثل ما تكون، وتصبح كالشيء الواحد. والنحل لما بيعد بيته بيعده على شكل ايه مثلثات، وتبقى خلف خلاف، وكل نحلة ليها مكانها الخاص بيها للإنتاج والإخراج لا تقتحمه عليها غيرها، لا يمكن. ولذلك قال سبحان الله، يعني دي مسائل هندسية اكتشفها الإنسان بعقله فيما بعد، لما بدأ يدور على أشد المتلاصقات تماسكا وطلعت قوانين الهندسة وما إلى ذلك. طب من الذي علم النحل الهندسة؟ ومن الذي دل النحل على ان يعد بيوته هذا الاعداد الجيد؟ سبحان الله، سبحان الله. ودي امور نتكلم فيها لما نيجي نتكلم عن خواص النحل، سترى عجبا، والله سترى عجبا، وفعلا ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون. عايزين بس الناس تتفكر، تتفكر. كما قلت هي تعد بيتها وتخرج بعد هذا الايه لرزقها. ثم كلي من كل الايه من كل الثمرات. كلمة ثم كلي ومن كل الثمرات في حاجة اسمها العام الذي اريد به الخاص، العام الذي اريد به الايه الخاص. والتعبيرات في القرآن زي احيانا القرآن يطلق الكل وهو يريد البعض، زي ما القرآن يقول يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. الإصبع إيه هو؟ الإصبع ده كم عقلة؟ كم أنملة؟ ها؟ ثلاثة. أما الإصبع القرآن يجعلون أصابعهم في آذانهم. عمرك شفت واحد بيدخل صباعه في ودنه؟ أمال ما بيجعلوا إيه؟ بيجعلوا إيه؟ الأصابع كلها ولا إيه؟ أطراف الإيه؟ أطراف الأصابع، مش ده صح؟ أو ده اللي بيقولوا عليه اطلاق الكل ويراد الايه البعض.
افراد الكل ويراد الايه البعض. بالضبط في عام ويراد به الخاص. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول ثم كلي من كل الثمرات، وهي النحله بتاكل من كل الثمرات، من كل الثمرات اللي ايه؟ اي من كل الثمرات التي خصصها الله لها، اللي هي الثمرات الخاصه بالايه؟ بالنحل. يبقى ده عام اريد به ايه؟ اريد به خاص، اللي هي الثمرات الخاصه بالنحل. طب بعد ما تاكل، طيب النحل لما يكون في جبل ولما يكون في عريش، الثمرات اللي بيعتمد عليها غالبا تكون الثمرات التي لها روائح عطريه زي الورد وما شابه ذلك والفل والياسمين وما شابه ذلك. طب ده بتلاقيه في المناطق الجبليه، طب ده هتلاقيه في العريش، طب ده هتلاقيه في البيوت، ده له اماكن محدده وبعيده. اذا النحل محتاج ان يخرج ويبعد عن بيوته وعن اماكن سكناه. يوم ربنا يقول بقى الاتي، النحل الذي يخرج يقطع مسافات طويلات جدا، ويمكن في منطقة واحدة الاف من النحل، وكل الاماكن النحلية متشابهة، دي زي دي زي دي زي دي زي دي، تمام، متشابهة. فتكون النتيجة ان النحل يقطع اماكن طويلة جدا. طب لما يجي راجع ما يتوبش، المسافة بعيدة اوي، يعني ممكن يقطع كيلوات واميال، اميال يقطعها، يبعد بعدا شديدا. وبعدين تيجي تسأل نفسك، والناس اللي راقبوا النحل فكروا في هذا الكلام، وجدوا النحل بيخرج ويبكر ويبعد يبعد 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 يبعد، وتابعوه، يعني بدأوا يتتبعوه، وزي ما قلت لك بيقطع اميال، فخلاص قالوا ده مش ممكن يعرف يرجع. وفجأة لقوا النحل راجع. طب ولما رجع ما يتلخبطوش في بيوتهم، دي تاخد بيت دي ودي تاخد بيت دي، ودي تلخبط مع المثلث بتاع ده، هو المثلث الشكل هنا زي هنا والنحل هنا زي هنا، وكل نحلة عارفة مكان. عارف لو احنا البشر كان زمان بنضرب بعض، انا بقول ده مكاني وانت بتقول ده مكاني، كل شبه كله، كل شبه كله. وعشان كده ربك قال كلمة ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك، سبل اللي هي الطرق، انها بتسلك طرق مختلفة. شوف التعبير بقى، ذللا ذللا، يعني ايه؟ يعني هذه الطرق مذللة بحيث ان يسهل عليها تعرفها وهي رايحة وتعرفها وهي راجعة. عارف لو انسان والله يتوب، لكن سبحان الله ربك ذلل له نوع من انواع التذليل، كما قال العلماء انه الهمها معرفة الطريق، نوع من انواع التذليل. اني مع ان احنا يعني في الارض عندنا علامات، ممكن تعلم مش عارف هنا مش عارف تعلم بايه، في دكان في، وتقعدوا وشوفوا لبعضيهم كده. يعني انا ودوني مسجد مثلا والراجل ماشي معايا، وروح لاول مره عمال يقول لي شوف ادي دخلت من الشارع الفلان، شوف ادي مش عارف ايه دكانه ايه، شوف ادي مش عارف ايه، عرفت السكه تمام. اما جيت رايح تاني ضربت اخماس في اسداس مع انه عمال يعرفني، سبحان الله، وما وصلت. طب دي بقى في الهواء الطلق مفيش حاجه اتعلم بيها، ومع تقطع اميال وعارفه وترجع، سبحان الله. من الذي الهمها ووفق وذلل لها هذا الطريق؟ تروحه وترجعه، وده اللي بيقول ربنا سبحانه وتعالى، ها سبل ربك ايه؟ ذللا. مين اللي ذلله؟ ربك، الرب خالق سبحانه وتعالى. ما تخطي، ومع العشوش يعني في عشها يخشوا، كل واحدة عارفة مكانها بالضبط، كل نحلة ما تخطئ بيتها وما تخطئ طريقها. يبقى دي بقى ثم تولي من كل الايه؟ ثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. اسمع بقى اللي جاي. طب هي بلت وخرجت واكلت وعادت ليه؟ علشان تنتج. تنتج يخرج من بطونها يبقى يا سيدي بقى شراب مختلف الوان. ده ربنا عايز يقول ايه؟ عايز يقول ان النحلة دي ما هي الا مصنع الهي متحرك. والشيء الغريب العجيب انه حاولوا يعملوا حاجة اسمها العسل الصناعي، جابوا مصانع ضخمة جدا وماكينات ضخمة جدا ومواد كتيرة جدا، وفي النهاية ما عرفوش يعملوا برضو عسل زي اللي بتخرجوا النحلة اللي قد كده قد كده. مع ان المكنة في المصنع لو تجمع النحل اللي في العالم كله مش هيبقى زيها. مكنة وعقول بشرية ومقاييس وتحط مش عارف ايه بمقدار ايه وايه بمقدار ايه وتعمل ايه وسكر ايه وجلوكوز ايه وعملوا لهم شغلانة يسيبوه شوية يفسد يجنظر ويبقى سكر. شوف الحاجات دي. طب عمرك شفت عسل نحل خارج من بطن نحلها جنظر فسد؟ عمرك شفتهم وصفوا العسل نحل زي النحل الخارج ده؟ مصنع ايه ده؟ ولذلك ده كان من الدلالة على وجود الله. الرجل اللي لما سألوه يعني كيف نستدل على ربك زال عرفه، قال لهم ايه؟ كل الطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الامراض من ارضاك، كل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، كل المريض يموت، كل الصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك، كل الوليد بكى واجهش بي بكاء لدى الولادة، من ذا الذي ابكاك، كل الوليد يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى، من ذا الذي يرعاك، كل البصير وكان يحضر حفرة فهوى بها، من ذا الذي اهواك، بل سائل الاعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام، من يقود خطاك، واذا ترى الثعبان ينفث سمه فاساله من ذا بالسموم حشاك، واساله كيف تعيش يا ثعبان او تحيا وهذا السم يملا فاك، واسال بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك، بل سائل اللبن المصفى كان بين فرث ودم، من ذا الذي صفاك. فشوف كان مما استدل به هذا الرجل، واسأل بطون ايه النحل كيف تقاطرت شهدا، وبعدين اسأل نفسك بقى وقل للشهد من حلاك، مين اللي عمل المصنع ده بقى؟ وهي قد كده يعني، هي كلها قد ايه؟ سبحان الله، مش مكنة ضخمة. ولذلك العقول والقدر البشرية عشان ضعيفة تعمل الحاجات الضخمة الكبيرة تعوض بها ضعفها، ومع هذا لا تؤدي ما قضى الله به. لا يمكن لا يمكن لا يمكن. واما الله القادر فبقدرته، الشيء اللي قد كده يخرج لك منه ما يعجز عنه البشر جميعا. قادر قادر مصنع. ولذلك بعض السلف قال سبحان الله يخرج من بطونها، نحن لا يخرج من بطونها شمع فيه ضياء وعسل فيه شفاء. ايه ده؟ ايه المصنع ده؟ ايه المصنع ده؟ وكله كده حاجات يعني بسم الله ما شاء الله كلها خير. الشمع بنستضيء بيه ياخدوه يعملوه مش عارف ايه بنستضيء بيه، ها، والعسل بنستشفى بيه. منين؟ اقعد انظر لها كده وانا بقعد كده والله ابص كده اقول الله. فبدا داخل بيخش رحيق ورد، فين المعمل اللي بتحلل فيه وفين المواسير اللي بيمشي فيها؟ ايه ده في البتاعه دي حاجة في منتاب يعني حاجة فعلا تبهر العقول ولا يعني تملك إلا أن تقولي سبحان الله سبحان الله. نعم والله ما تملك غيرها سبحان الله. ما لاش تعبير هذا والله ليس لا تعبير إلا هذا. تجد سبحان الله ربك سبحانه وتعالى يقول لك إيه يخرج من بطونها من بطونها بيخرج إيه الشراب البطن اللي قد كده دي نعم وده بيخرج عن طريق فمها. بعض الناس بيعتقد انها تتمرز العسل لا ده بيخرج عن طريق الفم تبقى عارف وهنتكلم في هذه المواضيع. فيخرج من بطنها ومن فمها تخرج لك من المعمل الرباني الصغير الدقيق العجيب هذا العسل. العسل ده سبحان ربي العظيم. شوف ربنا بقى يعبر عنه بيقول ايه بقى يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه. وعشان كده قالوا ان الاصل في العسل عسل النحل انه يشرب انه ايه يشرب. طبعا انت مش ما احنا بناكله ده من فقرنا فيقلم من فقرنا لانك من فقرنا لكن هو الاصل فيه انه يحصل له ايه يشرب يشرب. لكن على سبيل التجيب عسل نحن نشربه. تعرف احنا في المملكة العربية السعودية وهقول لك هو ده بقى فيه شفاء للناس. العسل ده فيه شفاء في كل حاجة وهقول لك ان شاء الله تعرف احنا في المملكة العربية السعودية وهقول لك هو ده بقى فيه شفاء للناس. العسل ده فيه شفاء في كل حاجة وهقول لك ان شاء الله. فسبحان الله دكتور وكان معاه رجل مريض وهبقول لك مريض بايه والعسل بيشفي من ايه من خواص العسل. فكتب له على عسل نحل صفر فتلاقيه برطمان في السعوديه تلاقيه مش هنا السعوديه هنا كله مضروب. هي دي مصر تكتب لك ميدي ان ايجيبت صنع في مصر اعرف انه مضروب على طول. ضرب في مصر ايوه ضرب في مصر في الناس ايه سكر ما من ولولك سبحان الله. فروحنا جبنا تعاس بيتباع فين في الاجزخانة والله السعودية في الاجزخانة برطمان. تخش على دكتور اللي تقول له اديني غذاء ملكات النحل اللي هو العسل النحل بقى المركز. خدنا برطمان قد كده تعرفين بكام بكام 75 ريال. تعرفين 75 ريال يعني ايه يعني 75 جنيه مصري كده حبه قد كده برطمان برطمان. قلت سبحان الله ومحطوط فين في الزخانة. ما هي زي ما ربنا قال فيه ايه شفاء للناس في الزخانة. وهقول لك كان الدكتور وصفه ليه بس مش دلوقتي. هقول لك كان وصفه لهذا الرجل ليه وجاب معاه نتيجه بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. لدرجه ان كان وضع في شنطه فيها بعض الاوراق واحنا جايين نازلين الشنطه دي ما كانش لاقيها. تعرف كان تعبير الراجل ايه هاي الاوراق في داهيه نطلع غيرها لكن ده هجيبه منين ما هو عارف انه مش هلاقيه هنا يعني هو نازل مش هلاقيه هنا فهجيبه منين. صحيح حاجه نادره نادره ودي قيمه من القيم الربانيه بتخرجها لك ايه نحن قد كده قد كده سبحان ربي العظيم. فربنا سبحانه وتعالى بيقول يخرج من بطونها شراب. يبقى الاصل فيه تكثر منه انك تعمل ايه تشرب عشان ينزل خالص كده في المعدة تشرب. طبعا انا بأكرر احنا من فقرنا بنلحس اللقمة كده بس نحط في بقنا ويعني بالكتير قوي لو خدت دي بتاخد ايه معلقة ومش عسل نحل ده مش عسل نحل. لو فكرت بقى تجيب يعني انا ما اعتقد الراجل ده اللي جاب برطمان ب 75 ريال ها ده هياكله ده مش هقول لك بقى مش هيشربه ده هياكله ده هيشمه يدفع بقى وراح حاط البرطمان ثاني. نعم ده الفقرنا ده الفقرنا. لكن هو الاصل يشرب. شوف يخرج من بطونها ايه شراب. شوف مواصفات القران لهذا الشراب يقول لك مختلف الوانه فهتجد فيه الابيض الصافي وهتجد فيه الماء للصفار واعتقد فيه المائل للحمرة، نشب حمرة كده. ده نتيجة لايه؟ ده نتيجة لايه؟ قالوا نتيجة لاختلاف المرعى والمأكل. ما هو المقطع كده، المادة اللي بتخش فيه اللي شم واستنسقه واللي كاله واللي خده المهضة ابيض، يطلع عسل النحل ابيض. الورد النهارده كان كله احمر، هيطلع لك عسل النحل مشوب بحمرة. اصفر، هتلاقي عسل النحل مشوب بايه؟ بصفرة. تابع المرعى وتابع الايه؟ المأكل. ولذلك كان في انواع من النباتات، تعرفين في حادثة يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك، كان سبب النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما دخل على ميمونة، وفي حديث في صحيح البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. تعرفين الحلوى النبي يحبها والعسل، كان يحب العسل جدا، فكان كل ما يدخل على ميمونة تؤذله ايه؟ عسل. ذلك كان يحب يخش عندها عشان العسل. فباقي الزوجات عايزين يعني ها يقول لك يعني يخبطوها مقلب كده يعني عشان ما يروحش عندها كتير وينفروا في العسل بتاعها. ما هي المرأة مرأة والغيرة غيرة، مش كلام يعني. بس برضو كانت يعني اساليب فيها ادب، مش التعبير بقى فيها ادب، فاش خروج عن حد الادب، فظل ولا جو. فقالوا له انا نجد منك ريح المغافير. مغافير ده كان نوع من النبات كانت ريحته منفرة شوية، فعايزين يعرفوه ان العسل اللي بتقدمه لك ميمونة مش حلو، النحل بتاعه بيشم ليه؟ المغافير. ما هو تبع وبياخد من وبياكل من المغافير، ما هو تبع ما بياخد بايه؟ بيديك مش عارفين يعني، فعشان نفروا في العسل فقالوا كده. وده اللي بيقول القرآن ان انتاج النحلة تابع ليه؟ لطعامها. وعشان كده القرآن بيقول مختلف ايه الوان. لكن الشيء الغريب العجيب ان مهما اختلف اللون فالطعم واحد. السلام، مهما اختلف اللون، شهد شهد شهد، عسل عسل عسل، مهما اختلف اللون، جبت ابيض صاف اصفر صاف، ما اصفر ما شب حمرة، هو في النهاية الطعم واحد والنتيجة والثمرة واحدة. فيه شفاء للناس في النهاية مهما اختلف اللون، لان المصنع ده ما بيطلع لكش حاجة مضروبة. شوف تعبيري بقى، ما بيطلع لكش حاجة مضروبة، لانه مصنع رباني رباني مش صنع في مصر. لا خافش ده عليه بج، بج لا اله الا الله، هو عليه هذا البج. نعم فشوف القرآن مختلف الوانه، صحيح الوان بتختلف تبع اختلاف كما قلنا للمرعى والمأكل، ولكن النتيجة في النهاية ايه؟ واحدة، فيه شفاء للناس. لما تاخد بقى على فيه شفاء للناس، طبعا الراجح فيه ضمير عائد على ايه؟ يخرج من بطونها ايه؟ الشراب اللي هو العسل. فيه شفاء للناس، ودي حقيقة. طب شفاء بقى من ايه ومن ايه ومن ايه ومن ايه ومن ايه؟ نملة واحد، البطن. والعسل بيفيد البطن باشياء هقول لك عليها الان. رجل حديث صحيح البخاري جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان اخي يشكو بطنه، الروشته اللي اتصرفت ايه؟ اسقه عسلا. حديث البخاري. فالرجل ذهب وسقاه عسلا، ثم عاد الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له ما زاده العسل الا استطلاقا. استطلاق يعني ايه؟ هل بقى بطنه مشيت وتعبته اكتر؟ مش بالتاكيد، اصل ممكن الدكتور، انت عارف لو الدكتور من دكاتره العصر ولا نجيب الروشته نغير الروشته، لكن دي الروشته اللي صرفها مين؟ فيه شفاء للناس دي من عند مين؟ دي ما تتغيرش، لا يمكن. ولذلك جاءه التاكيد. جلاد استطلاع المسقه عسلا. ثاني فذهب الرجل فسقاه عسلا فزاده استطلاعا. فعاد رسول الله يعني زادت استطلاقا. شوف التعبير بقى، قال صدق الله وكذبت بطن اخيك. ربنا قال فيه شفاء، بطنه عايزه تقول حاجه غير كده، البطن كذابه كده على طول. اسقه عسلا فسقاه عسلا فبرئ قفلت. العلماء لما شرحوا هذا الحديث قالوا كلمه في منتهى الخطوره، قال البطن لما بتوجعك وتؤلمك ويبقى فيها استطلاق وسال وما الى ذلك، اعرف ان فيها عفونات، عفونات. وعشان كده احنا بنقول لك خد شربه كده نظف، خد شربه. فقالوا من فوائد العسل ان نمره واحد مش اول ما هتاخده تروح بطنك ساكته وتقول ما هو قال لي. لا، ليه؟ لان لازم اولا يحصل تنظيف للعفونات. فقالوا ان العسل بيدخل في البطن يحلل المواد العفنه ويطربها، ما بتبقاش طيب وخبيث ابدا. وعشان كده زادته ايه؟ استطلاقا. عشان كده العسل اللي عمله في اول مره ايه؟ بنظف طارد. خد تاني لسه فيه فطارد، نظف العسل، يبدا بقى الجسم يحصل له ايه؟ البطن يحصل له ايه؟ تاخد عسل تاني فتبدا يعمل ايه بقى؟ يريحها. وعشان كده في المره الثالثه ها برئت ايه؟ برئ البطن. فما استعجلش. فهو ده للايه؟ للبطون. ولذلك يجي سيدنا علي رجل يشكو له بطنه، تعبان، كيف يتصرف؟ شوف الوصفه، الناس دي بسم الله ما شاء الله. قال احضر ماء امطرته السماء، جيب ميه امطرتها السماء، واحضر ورقه واكتب فيها شيئا من القران، ثم اغمسها في الماء واخرجها، ثم احضر عسلا، جيب عسل واشتريه بدرهمين من صداق امرأتك بعد ان تستأذنها. مش من اي فلوس، المهر اللي انت تزولها، لا لو سمحت هاتي درهمين، ما معهاش طلع انت 10 جنيه اديها لها، قول لها ده من مؤخر الصداق بتاعك. مش لها مؤخر؟ مش كل واحده لها مؤخر في رقبتكو؟ ده دين عليك، ادينا العزل ده لمؤخر الصداق. بعد ما تديها لها قول لها لو سمحت ممكن تديني 2 جنيه؟ هتديك. تمام؟ يبقى ماء مطر، كتب شيء من القران ووضع في الماء واخرج. تمام؟ ويجيب عسل تركيبه، تركيبه بس مش في الصيدليه اللي هنا، لا دي في اجزخانه ربانيه هقول لك عليها. لا، والدرهمين من صباق الزوجه واشربهم، حط العسل على ماء المطر واشربهم. ماشي، ماله الذهب وما ان فعل ذلك حتى برئ، خلاص قطبت معه. فعاد الى سيدنا علي قال فعلت ما قلت لي فبرئ بطني. فكيف هذا؟ زي ما تبقى مستغرب يعني، ده العمال اخد مش عارف ادويه وعقاقير مش حاجه نافعه، اشمعنى دي كده من اول مره؟ فقال له يا اخي اما عن القران فالله قد قال وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارة. يبقى القران فيه ايه؟ شفاء ورحمه، هذه واحد. واما عن ماء المطر فقد قال الله تعالى وانزل من السماء ماء مباركا، مبارك، يبقى شفاء ورحمه وبركه. واما عن العسل فقد قال الله تعالى فيه شفاء للناس. واما عن كونه بدرهمين من صداق امرأتك فالله سبحانه وتعالى يقول فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فما بالك بشيء اجتمع فيه شفاءان ورحمة. عسل القرآن ورحمة، شفاءان ورحمة، عسل القرآن وبركة، سماء ماء مباركا وبركة وهنيئا ومريئا، ألا يحقق لك الشفاء؟ كل ده في البداية دي مش عايز بطنك تخف، خير بالرجل وخف، تركيبة تركيبة سبحان الله. عوف ابن مالك، عوف ابن مالك لما مرض فعل نفس الأشياء بس جاب حاجة جديدة، قال أحضروا لي شيئا من ماء السماء، ماء المطر يعني، وأحضروا لي عسلا، وأحضروا لي زيتا، مش زيت الجمعية ولا زيت التموين، اوعى تفتكر ان هو ده الزيت ده، انت لو كلت موتك ده والعياذ بالله، ده عبارة عن كوتشات عربيات بيسيحوها، فده ده 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 يموت مش رايح. فالزيت هنا مراد زيت ايه؟ الزيتون اللي انتوا بتتنشأوه برضه يعني، اتفرجوا عليه، زيت الزيتون. وجاب الماء وضع فيه البركة، سمعت البركة والشفاء، والعسل فيه شفاء للناس، والبركة التي قال الله سبحانه وتعالى، ولما قال على الماء المطر قال طهورة، الطهور والشفاء وايه وليه والبركة، من شجرة مباركة ايه الزيتونة. فبقى عندي الطهور والشفاء وليه والبركة. طب شيء يا اخي اجتمع فيه طهور وشفاء وبركة بيعمل معك ايه ده؟ تراكيب، تراكيب دي كانت ناس سبحان رب العظيم بتأخذ من القرآن لأخراها ولدنياها، لأخراها ولدنياها. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيه شفاء ايه؟ فيه شفاء للناس. ده مش كده وبس، ده مش كده وبس، انت عارف ده من ضمن فوائد العسل الان، ومن ضمن ما يشفي منه العسل الان ايه؟ تعرفوا ايه؟ والراجل الدكتور الكبير ده كان كاتب لصاحبنا اللي كان معايا ده على ايه؟ الروماتيزم، الروماتيزم برطمان عسل النحل ده اللي هو عسل النحل الاصلي، الاصلي اللي عنده روماتيزم في المفاصل يروح جايب منه وداهن، وداهن يمس الروماتيزم من الجسد ومن العظم. صاحبنا ده والله شارب حق، انا بقول يعني هو دهن منه يومين، وكان اسمه الحاج محمد، كنت اتفرج على الحاج محمد ده، قلت له وهو قال انت عارف لو العسل ده عندنا في مصر وبنعمل منه كده على طول انا كنت رجعت شاب تاني، لدرجه ان هو معدي الستين قال لي انا بفكر ان انا اتجوز، ما كانش قادر يمشي. نعم نعم نعم، في الروماتيزم، في الروماتيزم ده من ضمن، هيتكلم عن من ضمن خواصه وللشعر اللي عندهم تساقط في الشعر، الشعر والعين والعين، هتكلم في الحاجات دي ان شاء الله واقول ايه اللي قالوا الجماعه دول. ولذلك ربنا ما حددلوش وجهه من وجهات الشفاء، قال ايه؟ فيه شفاء للناس، شفاء. فلو في بسم الله ما شاء الله كم رهيب بقى، شفاء دي حاجه بسم الله ما شاء الله. ده هقول لك على التهاب اللوز والحنجرة، شوية عسل دوبهم في ماء بارد واشربهم، لا تقول لي بقى ينسون ولا مش عارف ايه، بسم الله ما شاء الله هتنطلق، هتنطلق ليه؟ حاجة ايه؟ للنهجان يقعد ما يمشيش، احلى علاجة، مش هينهك، مش هينهك. الله يرضى عليك، هنشوف حكايه والله، يمكن يجي معانا، اصبر، الله يرضى عليك. كل واحد دلوقتي اصل العياده اتفتحت، فكل واحد بيدور على وجعته، ايوه، فيطلع لي بقى واحد بالنهجان وواحد مش عارف ايه، وربنا يلطف، ربنا يشفي كل مريض، امين يا رب العالمين، امين يا رب العالمين. فسبحان الله، كلمه الشفاء دي واسعه، ولذلك النبي ايضا قال وهذا حديث رواه ابن ماجه بسند جيد كما يقول ابن كثير عليه رحمه الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالشفاءين، القران والعسل. فين والله القرآن والعسل والاثنين جاء ذكرهم في القرآن؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين والعسل فيه شفاء للناس. فالنبي يقول عليكم بالشفاءين القرآن والعسل. بل في حديث صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشفاء فيه ثلاثة، فيه ثلاثة: شرفة محجم، وشربة عسل، وكي بالنار، وأنا أنهى عن الكي بالنار. طبعا ده الحديث عشان أتكلم في موضوع الكي وما إلى ذلك، لكن أو من ضمن الأمور اللي فيها شفاء اللي هو إيه؟ العسل، ودون تحديد ودون تقييد في العسل. في العسل، فلما نيجي نتكلم على خواص العسل هقول لك بقى اكتشفوا ايه وايه 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 وايه، وكتب تتكلم عن هذا، عن التداوي والشفاء بالعسل. بالعسل ففيه شفاء للناس. ختام الآية ان اللي احنا قلناه ده ذهبها وايابها دون ان تخطئ، معرفتها باماكنها، المصنع الخطير اللي بياخذ من البطون وفي منافع لينا وشفاء لينا. فعلا ان في ذلك لآية، بس آية مين؟ ما في ناس وكأي من آية، الله في ناس تمر على آيات وشوف ربنا يتكلم على الجماعة الكافرة المغيرون، كل دي حاجات هم بيكتشفوها وبيدوروا فيها وبيألفوا فيها يمرون عليها وهم عنها ايه معرضون. الله كما يقول الله مش فاهم حاجة، غبي غبي. لكن حياة النحل وما في النحل آية، بس مين بقى؟ لقوم من ايه يتفكرون. تفكر وتؤمن عقلك تؤمن مخك هتلاقي آية، بل آيات بل آيات. وعشان كده لو أردنا مزيدا نعود إلى حياة النحل وخواص النحل، نشوف بقى هذه المملكة، ويسموها مملكة لأن كل خلية نحل ليها الملك الأمير، أمير لازم ليها ملك وأمير. مواصفات الملك ده ايه؟ صوبجي بتاع محسوبيات، ظالم، عبيد بيلم حواليه بطانة سوء. هنشوف بقى وظيفة الملك ومواصفاته ايه. وعشان كده أعضاء المملكة عندهم التزام، ومن هنا قالوا فعلا وهم بيقيسوا على مملكة النحل، قالوا إذا أردت أن تعرف، عايز تعرف كده أن تعرف أمة فانظر إلى حاكمها، إن لقيته فاسد من غير ما تروح بلده اعرف إن شعبه فاسد. على طول كده، نعم، وهو فعلا كده. إذا أردت أن تعرف أمة تعرفها منين؟ من حاكمها. مفهوم؟ وقت ما تلاقيه فاسد مش منضبط يبقى فعلا الأمة فاسدة ومش منضبطة، وقت ما هتلاقيه صالح ومنضبط يبقى الأمة صالحة ومنضبطة. وبالعكس إذا رأيت أمة فاسدة فاعلم أن من يحكمها فاسد، لأن لو منضبط مش هتفيده. وإن الله لا يزع بالقرآن بالسلطان ما لا يزع بالإيه؟ بالقرآن. القرآن ما بيمشيش ورا الناس، القرآن نجد الدستور اللي بيمشي ورا الناس عشان يتابع القرآن فيهم مين؟ حاكم. دي مسؤوليته بقى، مسؤوليته بقى. فنشوف المملكة دي قايمة على ايه؟ مملكة النحل. وبعدين نتكلم بقى النظام، النظافة، تعاون، الجد، العمل، كل اللي هنشوفه في هذه المملكة الصغيرة العجيبة. وهتلاقي من الملك ده له وظيفة خطيرة جدا، والرعية عشان جبلوا على هذا، جبلوا على هذا، لا يمكن ملكهم يفسد. انتوا عارفين لو امير المملكه دي مملكه النحل دي فسد بيعملوا فيه ايه؟ هقول لك بيعملوا فيه ايه، ابقى اقول لك، ويا ريت تطبقوا اللي هقوله بقى. ابقى اقول لك نعم نعم، هذه حقيقه. فمملكه غريبه عجيبه، اعتقد ان احنا محتاجين لمزيد من التعرف عليها، وده اللي انت لو عايزه هتجلنا ان شاء الله تعالى يوم الخميس القادم ان قدر الله لنا اللقاء ان شاء الله تعالى. طبعا سؤال بقى، جمعة بكرة فين؟ ما اقدرش اخطبها هنا، ما اقدرش اخطبها هنا. هقول لك ايه، هقول لك ايه، الادارة قاعدة معايا وانا هقول ايه الجمعة بتاع بكرة ان انا اخطبها نطلع علق فيها على الاحداث، السياحة والحجاب والقتل والاغتيال. اقولها هنا، الادارة قاعدة هجيبها من طولها لعرضها ومن فوقها لتحتها. توافقوا؟ انا مستعد. السكوت علامة عدم القبول. انا عارف، انا عارف. فهو حرصا على هذا المكان لان انا لازم يبقى لي وقفة مع الاحداث، احداث اللي حصلة دي واللي احنا شفناه ده واللي الاعلام بيصوره ده واللي موجود في الاعلام ده لازم يترد عليه ولازم يبقى لنا معاه وقفة. وزي ما بيسمح للرأي الاخر انه ينتشر من خلال ادواته اللي هو وسائل الاعلام اللي بنملكها، لازم احنا كمان راينا ننتشر ولازم نقوله مهما كانت العواقب ومهما كانت النتائج. وعشان كده انا حبا في التعبير بقى في القائمين على امر هذا المسجد، ها، عشان ما اجيب لهمش ضرر هابل عنهم بكره. صحيح هابل عنهم بكره، فرايح ان شاء الله مسجد التوحيد عند الشيخ محسن. نعم نعم. لا بقول والله ما هو لو ما لو ما جيتلكش بكره اعرف بقى الديمقراطيه اللي ماشيه بيها البلد دي بقى. انت عارفها، ما تيجي ورايا ان شاء الله وتبقى جايب بطانيه والحاف وساب وفرتك في البيت ومجهز نفسك كده ان شاء الله. ما هي كده، مش هي انا مش هعمل الكلام ده خروجا عن القانون. هو قانون البلد ايه؟ ديمقراطيه، الراي والراي الاخر. هم رايهم احنا عايزين نقول رايك بس، احنا كده خرجنا القاعده هنقول رايين. هم قالوا رايهم احنا عايزين نقول رايين. هم كان لهم وقفه مع الاحداث واحنا لازم يكون لنا وقفه مع الاحداث، ولذلك هو موضوع بكره كده وقفه مع الاحداث ان شاء الله. فانا بقول اني يعني انا ما عنديش اعذار بكره، مش هقول ان انا زي الاسابيع او الشهور الماضيه ان انا مريض ولا تعبان. لا والله ده الحمد لله انا زي الفل اهو، انا مريض نفسيا بس. فينفع اطلع هنا انا مريض نفسي؟ في مساجد ثانيه بطلع فيها انا مريض نفسي عشان استريح بس. ففعلا سيدي تعباني والاحداث اللي مر دي ان لم يكن لنا معها وقفه سيحاسبنا الله، والله سيحاسبنا الله. نعرف اللي بيتقال على الساحه دي وبقت المساله مرصع مرصع، كله عمال يرصع وكله عمال يقول تحريف لايات اللي طلع يحللوا السياحه ويستدلوا بالقران. فسيحوا في الارض. اه والله الغزالي قال كده والمفتي قال كده، سيحوا في الارض. طب انا كان نفسي يكمل الايه، هو عمل زي ايه؟ لا تقربوا الصلاه وسكت. طب ما تكمل الايه وسيحوا في الارض، نازله لمين وازاي وليه وعشان ايه؟ ما يعرفوش هم الكلام ده. وعشان كده الكلاب بقى لما لقوا العلماء اتبجحوا على الدين وبقوا زي الاحبار والرهبان بيبدلوا في دين الله وبيغيروا في دين الله واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، فبقى الباب مفتوح. فطلع السيد محمد نوح، وبقى طبعا الراجل عنده كازينو وكباريه، عارفينه محمد نوح كازينو وكباريه محمد نوح، بيفتي الاخر في الدين. قال لك ما دام المفتي قال سيحوا في الارض والغزالي قال سيحوا في الارض، ما اقول انا الاخر. صلاح طالع قال ايه اللي بيعترضوا على التمثيل ويقول لك الفنان التوبي، يعني هو الفن حرام؟ الفن حلال. وراح كاتب مقال قد كده في جريده الاخبار، الفن حلال والتمثيل حلال، واول ممثل مثل جبريل فتمثل لها بشرا سويا. اي والله اي والله. المطلوب ايه بقى؟ نسكت؟ ده احنا لو سكتنا احنا نترجم بالبولخ في مداه، لو ربنا ولع فينا والله يبقى فضله عدل. طب ايه اللي ناقص؟ اسكان القران بقى ملعبه ملعبه والله، بيلعب بيه كل الناس. ايه اللي ناقص بعد كده بقى؟ ولحد امتى بقى هنسكت؟ ان شاء الله تعالى وظيفتنا احنا بقى ايه؟ كعلماء بقى ايه؟ نيجي نهجس لكم ونروح ناكل ونشرب وننام ونقول احنا عايشين؟ ما زي ما ربنا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مات ولا لا. انا هبرأ ذمتي ويحصل اللي يحصل بعد كده. حبيبني ومش بكي على حاجة والله، انا ما ببكي على دنيا مش عايزها، بالعكس ده انا بتمنى يعجلوا بموتي يا الله خلصوني عشان اتريح من الغل اللي انا عايش فيه، عشان يبقى كفاية الخيبة اللي انا شايفها دي. الله دي خيبة. اما القرآن بقى ايه ده حتى محمد نوح بقى مفتي ومفسر، وسيدنا جبريل بقى ممثل، ايه اللي ناقص في الدين بعد كده؟ فشوية شوية بلام العملية جت في جبريل دلوقتي، كمان شوية هيسب ربنا كمان ويخوضوا فيه، ما هم مش لاقيين حد يردهم، ما احنا دخلنا الجحور، ما هو كل ما يقول لك وانا مالي، كل ما يقول لك وانا مالي، القرآن بيهان وانا مالي، امال مين اللي ماله يا اخوي؟ نجيب بقى الامريكان والطولياني يدافعولنا عن ديننا وعن عقيدتنا، نجيبهم. فبقت مصيبة بكل المستويات. فأولا أنا بقول لك من الأمتى يا ابن خبت بكرة 3 ساعات